بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. من المعلوم إخوتي الأكارم أن الأشياء من حولنا لها صورة ولها حقيقة، وأن معرفة الإنسان بالله عز وجل تجعله يقف مع الحقائق ولا يخدع بالصور، فإن الإنسان يأنس بالخلق من البشر ممن حوله، وهذا شيء طبيعي أن يعيش الإنسان في مجتمعات إنسانية، هذا ما قدره ربنا تبارك وتعالى، وكذلك يأنس بالأشياء المادية لأنه يرى فيها نفعا وأنها تحقق له مصالح دينية ودنيوية وأخروية. والإسلام دين واقعي وليس دينا مثاليا، لذلك الإسلام أقر العلاقات الاجتماعية لكنه نظمها وضبطها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن الإسلام أقر العلاقات الاجتماعية، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملك وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن كل هذه علاقات اجتماعية رتبها ربنا عز وجل وجعل لكل علاقة نظاما وميزانا من الحقوق والواجبات. ولا شك أنه لا إشكال أن يتعاون الإنسان ويتعارف على الناس، ولا إشكال أن يقيم علاقات اجتماعية حسنة موفقة تحقق مصالح الدين والدنيا، لكن الإشكال أن يكون سكون الإنسان للخلق وأن يكون تعلق الإنسان بالخلق وأن يكون اعتماد الإنسان على الخلق. أن يكون لك أسرة لا إشكال في ذلك، بل هذا هو الشيء الطبيعي. أن يكون لك مجتمع تعيش فيه، هذا لا إشكال فيه، بل هذا هو الشيء الطبيعي. لكن الإشكال أن يركن الإنسان إلى هذه العلاقات الاجتماعية، وأن يتعلق بها، وأن ينصرف عن الله تبارك وتعالى. وإلا فالله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فشيء طبيعي أن يعيش الإنسان في العلاقات الاجتماعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية، وكانت لهم حرف وأعمال يتواصلون فيها مع خلق الله عز وجل. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقوم بعلاقاتنا مع الخلق، وكيف نؤدي الحقوق والواجبات. لكن كثيرا ما تقع الوحشة والإعراض من الخلق عن الإنسان، فيحصل بينك وبين إنسان مشكلة، فتراه ربما أعرض عنك، وربما خاصمك، وربما أزعجك، وربما آذاك، وهذا أمر قد يحصل معنا جميعا. وذلك أولا لاختلاف طبائع الناس، فالناس مختلفون في طبائعهم، في أذواقهم، في عاداتهم، في أخلاقهم، وهذا الاختلاف يورث بعض الجفاء بين الناس. وكذلك قد يقع الجفاء لاختلاف المصالح، فهناك مصلحة لي ومصلحة لك، تختلف مصالحنا فيحصل الجفاء بيني وبينك والشقاق بيني وبينك. وكذلك قد يحصل الجفاء لاختلاف الآراء بين الناس، رأيي في هذا الأمر، رأيك في هذا الأمر يختلف، وبعد ذلك قد يحصل شيء من الجفاء بيننا. وكذلك قد يحصل الخلاف لبعض الرعونات النفسية، يعني كبر، عجب، حسد، حقد وما شابه ذلك، مما يجعل هذه العلاقات تصاب بهذه الوحشة. وكذلك المنازعات في قضايا مالية أو قضايا اجتماعية أيضا تورث عداوة وبغضاء وشقاقا بين الناس. وكذلك قد يقع الشقاق والوحشة بين الناس من أثر سوء الخلق الذي يكون عند بعض الناس. فالإنسان عندما يتمتع بحسن الخلق ينبغي عليه أن يعلم أن الألفة والمحبة ثمرة حسن الخلق، وأن البغضاء والعداوة ثمرة سوء الخلق. لذلك الإنسان عندما يحسن أخلاقه يمتلك مفاتيح قلوب الناس. لذلك قال العقلاء: من لانت كلمته وجبت محبته. ولا شك أن الإسلام دعانا إلى حسن الأخلاق وحسن التعامل مع عباد الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذلك الإنسان منا في دين الله عز وجل ينبغي عليه أن يؤدي الحقوق والواجبات أولا، ثم بعد ذلك ينبغي عليه أن يصبر على تقصير الآخرين، بدءا من الزوجة والأولاد إلى القريب والصديق إلى الجار والصاحب إلى بقية الناس الذين نعيش معهم في مجتمع كبير. والله تبارك وتعالى قال عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه المشكلات ربما تصيب الإنسان بوحشة من الناس، هذا يعرض عنك، هذا يجافيك، وهذا يؤذيك، وهذا تصل إليك منه الإساءة وما شابه ذلك. وطبعا نحن قبل أن نتكلم عن بقية الحكمة ينبغي أن ننتبه إلى ملمح تربوي دقيق. بعض الناس ممن عنده بعض الأخطاء الخلقية إذا جافاه الناس تراه يغطي خطأه بهذه الحكمة ويقول: صدق ابن عطاء الله، متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. وينسى هذا الإنسان أن من واجبه قبل ذلك أن يصلح نفسه وأن يمنع إساءته عن الناس وأن يعتذر إلى الخلق إذا أساء إليهم وأن يرد إليهم الحقوق. ويلزمنا جميعا أن نتداعى إلى إصلاح ذات البين كما قال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. لكننا الآن نتكلم عن إنسان بدأه الناس بالإساءة والأذى وأوصل إليه أنواعا من الإساءة والتضييق، فصار بينه وبين الناس وحشة، راجع نفسه، لم يقصر معهم، قدم الإحسان إليهم كما جاء ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وذكر هذه الحالة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما تقول فكأنك تسفهم المل، أي الرماد، إشارة إلى أنك على حالة عظيمة والله تبارك وتعالى سيثيبك على ذلك، وأمره أن يثبت على ذلك. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من خير الأعمال أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. إذن هذه المبادرات الإيجابية من قبلنا شيء مطلوب، لكننا نريد أن ننتبه هنا إلى أن الإنسان المؤمن يتعامل مع الناس بأفضل العلاقات استجابة لأمر الله. فالله عز وجل أمرنا ببر الوالدين، وأمرنا بصلة الرحم، وأمرنا بإكرام الجار، وأمرنا بالصدق والأمانة، وأمرنا بوفاء العهد، إلى كثير من الأخلاق والآداب التي يمارسها الإنسان فيما بينه وبين خلق الله عز وجل. لكن الإنسان مع تعامله مع الخلق بهذا المستوى ينبغي عليه أن يعلم أن قلبه لا يسكن إلا إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا شك أننا ينبغي علينا أن نعلم أن النظرة الإيجابية في دين الله عز وجل تجعل الإنسان في دواء شاف من خلال عبوديته لله تبارك وتعالى. فأنت لا يمكن أن تجبع الناس على عقل واحد. طب كيف أتعامل معهم؟ العقول مختلفة، والطباع مختلفة، والمصالح مختلفة، والآراء مختلفة، والمنازعات موجودة. طيب كيف أتعامل مع الناس؟ تتعامل مع الناس بأداء الحقوق الواجبة وبتقديم الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى، وأن تحسن إلى الناس جميعا، بل أن تحسن لمن أساء إليك. لماذا؟ لأن الإنسان يفعل كل هذا الإحسان تنفيذا لعبوديته لله عز وجل. فعبودية الإنسان لله تبدأ فيما بينه وبين الله، ثم تثمر العلاقة الطيبة فيما بينه وبين خلق الله. لذلك رتب الله العلاقات الاجتماعية كلها وعطفها على قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. لاحظوا كيف يعطف العلاقات مع الخلق على حسن العلاقة بالله تبارك وتعالى، لأن الأدب مع الخلق هو ثمرة الأدب مع الخالق. والإيمان بالله عز وجل يحول هذه القضية، قضية سوء العلاقة مع الخلق، إلى نعمة تصلنا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يعرض عنه الناس، إذا كان متعلقا بهم، إذا كان محصورا بقضايا الدنيا، إذا كان يعيش فقط في سجن المادة، فإنه سيصاب بآلام شديدة قاسية. لكن الإنسان الذي يتعامل مع الله عز وجل وتكون صلته بالله ويكون قلبه متعلقا بالله، يشعر من خلال وحشة الناس معه بأنس عظيم ينفتح له مع الله تبارك وتعالى. ولعلنا نجد ذلك واضحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام يدعو ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام علمنا أن نقوم بحقوق العباد طاعة لله عز وجل، والقيام بحقوق العباد هو ثمرة أدبنا مع الله عز وجل. من كان عظيم الأدب مع الله تبارك وتعالى ظهر ذلك في حسن أدبه مع خلق الله تبارك وتعالى. فالعلاقة مع الزوجة نوع من أنواع العبادة لله، يمارسها الإنسان فيما بينه وبين زوجته ظاهرا ومع الله باطنا. عندما يحسن الإنسان إلى زوجته يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقول ربنا عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وعندما تقوم المرأة بحق زوجها تستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسن تبعل إحداكن زوجها يعدل كل ذلك. وعندما يكرم الجيران يستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكذلك الإحسان إلى المسيء، وكذلك العفو عمن ظلمنا، والصلة إلى مع من قطعنا. والإسلام علمنا الصبر على الأذى، وعلمنا الاجتماع عند الخلاف، علمنا الإسلام كيف تذوب نفوسنا وحظوظنا إحياء لمعنى الجماعة ولحقوق المجتمع. لذلك الإنسان منا عندما يجد نفسه في إيذاء من خلق الله ينبغي عليه أن يزداد إقبالا على الله، فإذا أقبلنا على الله كان ذلك دواء شافيا لألمنا من إعراض الناس عنا. الناس ربما يعرضون، فإذا كان الإنسان متعلقا بالخلق كان ذلك عذابا وأذى شديدا عليه، وإذا كان متعلقا بالخالق كان ذلك سببا لمزيد من الإقبال على الله، فيكون هذا البلاء في الظاهر نعمة عظيمة في الواقع. وهذا ما دلنا عليه الإسلام. الإنسان منا يؤذيه فلان فينظر إلى علاقته مع الله عز وجل، فتراه يلجأ إلى الله ويصبر على أذى الناس طاعة لله تبارك وتعالى، ويتحمل من قضايا سوء الخلق من الناس. لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع الناس، ولكنه يتعامل مع الله عز وجل، كما قال ذاك الولي: إني أتعامل مع الله منذ 30 سنة والناس يظنون أنني أكلمهم وأعاملهم. هو يحسن إلى الخلق طاعة لله، فيكون الإحسان مع الخلق ظاهرا ومع الله باطنا. يصدق مع الناس فيكون الصدق مع الناس ظاهرا ومع الله باطنا، فإذا أقبل الناس عليه كان إقباله على الله يجعله لا يركن إلى إقبال الناس عليه. يتعامل مع الناس بالخلق الحسن، يقوم بالواجبات، يؤدي الحقوق، لكنه لا يركن إلى هذه العلاقات. فإذا انقلبت العلاقات إلى قطيعة والصلات إلى نفور، وصارت الوحشة بين الخلق بدل الأنس بالخلق، لم يتأثر هذا الإنسان، لأن قلبه في الأصل لم يركن إلا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذا القلب لا ينبغي أن يكون في سويدائه إلا حب الله تبارك وتعالى. ثم الإنسان منا يحب الأشياء في الله لا مع الله، فترى حبه لله، ترى حبه لله عز وجل يجعله يحب كل من يساعده في طريق الله، ويحب كل من أمره الله بالإحسان إليه، ويحب كل البشر. لماذا؟ ليقدم لهم الخير الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به. إذن هذه الحكمة دواء شاف يدلنا عليه ابن عطاء الله: يا أيها الإنسان، الذي قلب الناس لك ظهر المجن، إياك أن تحزن، إياك أن تتأثر، واعلم أن هذه القطيعة من الخلق ربما كانت سببا للصلة بالخالق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نتعامل. يجب على كل واحد منا أن يقدم الإحسان لخلق الله، لكن لو أساء إليك الخلق ماذا تفعل؟ ينبغي عليك أن تقبل على الله عز وجل، ليكون إقبالك على الله دواء وعزاء عن وحشة الخلق معك، لتكون صلتك بالله عزاء عن قطيعة الخلق معك، وليكون النظر إلى إحسان الله إليك عزاء عن إساءة الخلق معك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ابن عباس، يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال له يا ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن التعلق بالله والاعتماد على الله والإقبال على الله، وأما خلق الله عز وجل فينبغي علينا أن نقيم بينهم الميزان الذي أمرنا الله به من حسن العلاقات وأداء الحقوق والقيام بالواجبات والتحمل للأذى، نفعل كل ذلك طاعة لله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الناس ربما يقابلون إحسانك بالإساءة، كن مخلصا ولا تبالي بذلك. الناس ربما أحسنت إليهم فأساءوا إليك، لا تبالي بذلك ولا تقطع إحسانك إليهم. وقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة: عندما تكون صلتك بالله قوية فإن إساءة الخلق إليك لا تضرك، وإن إعراض الناس عنك لا يؤذيك، لأنك بالأصل ما تعلقت بهم، تعلقت بالله. ما أقبلت عليهم أقبلت على الله، ما عملت لأجلهم وإنما عملت لأجل الله تبارك وتعالى. فانظروا يا إخوة الأكارم إلى صلتنا بالله كيف تكون دواء لمشكلاتنا، وإيماننا بالله كيف يكون شفاء لنا من أمراضنا، وأن أدبنا مع الله كيف يكون سببا لإصلاح ما بيننا وبين خلق الله. وكما قال بعض السلف: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به والأدب معه، وأن يجعلنا على أدب مع خلق الله، مع الإخلاص لله والإقبال على الله والاعتماد على الله. والحمد لله رب العالمين.